Rising Giants Network.
يا سادة يا كرام، عليكم أجمل السلام. إن شاء الله تكون أموركم حلوة ظريفة وتمام التمام. إي والله بعد زمان، وها قد حان الأوان لسهرة الحكواتي مع الشابات والشبان. واليوم جايب لكم قصة رهيبة عن امرأة ذكية ومهيبة. بعمر 7 سنين تنبأ بمستقبلها العظيم أكبر مشايخ وعلماء المغرب. امرأة غيرت معادلات المرجلة، واللي بيغلط معها بيصير بين الأمم مهزلة. وبكل مرحلة من مراحل حياتها أثبتت وجودها كقائدة طبيعية ذو استراتيجية عبقرية وانتصارات ما لها نهاية، سواء كانت مدنية أو عسكرية. حلمها بالقيادة ابتدى منذ الصغر، ورغم كل اللي سخر واستصغر أغلبنا ما بيعرفها، لأن معظم المعلومات يلي منعرفها كتبت من قبل أعدائها يلي كرهوها بحقد، ولكن تصميمها جبرهن على احترامها رغم البغض. اختلف الرواة على كتير تفاصيل بحياة بطلة قصتنا، ولكن ما في أي شك أو حيرة بدورها ضد التمدد البرتغالي والإسباني بشمال المغرب والجزيرة الإيبيرية، بالإضافة إلى عدة إنجازات ومواقف يلي كلها بتنادي بعظمة هالإنسانة. غير إنها خالفت وقاومت الصورة النمطية يلي بتستهجن طفلة أو امرأة بمجالس القيادة واجتماعات السادة. لك رفعت رؤوس وما رضيت بالمهانة. مثل ما حكينا، الخبريات عن هالإنسانة قليلة وما لمنصفة بحقها، لأن حتى الاسم يلي ولدت فيه هو مصدر للخلاف والاختلاف. تخيل بقى سيدي، ما لهم متأكدين من اسمها. وعلى مر سنين حياتها كسبت ألقاب عديدة بتوصف قديش إنها شديدة، ولكن العلم عند الله بس اسمها عند الولادة كان عائشة. عائشة ابنة الأمير مولاي علي بن موسى بن رشيد العلمي، يلي كان هو وعائلته من وجهات مدينة غرناطة خلال حكم العائلة النصرية. كبرت بقى عائشة بكنف والدها الأمير وأمها الإسبانية. الوالدين لاحظوا فطنة وفضول عائشة للعلم والتعلم، غير إنها أتقنت اللغة العربية والإسبانية بطلاقة بحكم البيئة اللي ربيت فيها. كان التعليم بالأندلس نوعا ما متوفر لجميع فئات المجتمع، ولكن نسبة الذكور للإناث طابشة وبقوة، يعني ما بدهم مين يحكي لكم. ولكن وضع عائلة عائشة المرتاح والمريش سمح لها إنها تتلمذ تحت إيدين أشهر العلماء والمعلمين والشيوخ والمدرسين. يعني عاشت عائشة طفولة حميدة رغيدة وبالعلم مجيدة. أغلب طفولة عائشة كانت بمجالس العلم مثل ما حكينا، ولكن كان في أيام تضطر عائشة إنها تروح على جمعة بنات من عمرها ومن طبقتها الاجتماعية يلي أهلها شجعوها على الحضور، وهي كانت توافق على مضض. وأول ذكرى لعائشة بهالجمعات كانت بعمر 6 سنين. كان دور الجمعة عن بيت وحدة من رفقات عائشة، قصر وحدة، قصر غرناطي شي بمخول العقل، باب عالي الارتفاع بيودي على حديقة البيت الأمامية، العبارة عن جنة دنيوية، أشجار ليمون ويوسفي مثمرة، وأسيجة نباتات متناظرة، مساكب وورود مزهرة، وحتى أنه في بركة سباحة بالنص بنص البهو ومطل على قصر الحمراء البهي. المهم يا أخواتي ومالنا بالسهي، قعدي هالعائشة مع رفقاتها هيك 6 سنين 7 سنين والكبيرة فيهن 10 سنين، بس البنات لابسين بطريقة تعرف مين أهلهن، يعني شي حرير صيني على قطن مصري على بروكار شامي، وعائشة شكلها مثل البطة الغريبة وهي لابسة دشداشة تبع طلاب العلم بالأندلس، يعني منظرها مرتب ولكن مو مثل رفقاتها. رفقاتها طالعين كأنهم رايحين على شي عرس وهنين ما فأست عنهم البيضة، وبلشوا البنات يحكوا شو حابين يصيروا بس يكبروا. كل الأحلام كانت قريبة من بعضها، يعني كلها كانت عن الجيزة والجواز، الخلفة والزفة، مساحة بيوت المستقبل والشرفة. إجا دور عائشة وقالت لهم شايفين هالقصر هاد، وأشرت على قصر الحمراء وقالت أنا بدي أكون قائدة هذا المكان. ابتسموا البنات وقالوا لها يعني بدك تتجوزي أمير غرناطة؟ ردت عائشة مصححة لا، أنا بدي أكون الحاكمة مو أتزوج الحاكم. والبنات مثل اللي كركرهن من خواصرهن فرطوا من الضحك عليها، والكبيرة بيناتهن قالت لها أنت بنت بتعرفي؟ بتعرفي إنك بنت صح؟ ردت عائشة شو يعني؟ زادت صحصلت البنات وقالوا لها لك هي مو شغلة بنات. اكتشفت عائشة انه رفقاتها ما عندهم سبب مقنع غير يلي سمعانينهم من الناس، فشردت وصفنت بقصر الإمارة وتركت رفقاتها عملته. سمعت عائشة هالجملة مئات المرات بحياتها ولكن ولا مرة اقتنعت من أي حجة تم عرضها، وحست إنه الناس عن جد ما عندها سبب مقنع ليش هي مو ممكن تكون حاكمة. المهم ظلت عائشة مستمتعة برحلتها العلمية وطفولتها البريئة إلى أن عاود ملوك إسبانيا فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى حملات محاكم التفتيش حتى يسقطوا آخر معقل للمسلمين بالأندلس هو مدينة غرناطة. ومثل ما ذكرنا بقصة الأخوين بربروس إذا بتتذكروا عن وحشية وهمجية محاكم التفتيش ضد الأندلسيين يلي صار اسمهن المورسكيين لاحقا. ترى في تقاطع رائع بين قصة عائشة الحرة وقصة الأخوين بربروس، بس صبركن علي لأن كل شي بوقته حلو. المهم عالم عائشة المثالي صار يتبدد لما حقد الإسبان تجدد من أعالي القوم بغرناطة بعز وجاه وأموال مالها فراطة إلى مورسكيين هاربين بحياتهم ومعتقداتهم بين الوديان، وقلب عائشة من المعتدين غليان بعد ما اضطرت هي وعيلتها وناسها تلم حياتها بكم بقجة وصندوق، وبعد ما صار بيتهن مسروق وما نسيت انه هذا هو منبتها والعروق. بلشت جيوش الإسبان تدك أسوار غرناطة وعائشة وأهلها بطريق اللجوء إلى شمال إفريقيا مثل آلاف المورسكيين غيرها. استقرت عائشة مع عائلتها بمدينة شفشاون بالمغرب يلي كانت سيد راسي تحت قيادة آل الوطاسي، وبحكم المكان الرفيع على والد عائشة وهو أمير علي بن موسى بن رشيد العلمي، يعني اسم معبي مكانه، فتواصل مع السلطان الوطاسي وسلموا ولاية مستقلة لمدينة شفشاون على شرط إعادة بناء وإحيائها كمدينة مزدهرة ومهمة بالمغرب العربي. يعني رغم تحول الأقدار ظلوا والدي عائشة مهتمين بتعليمها على جميع الأصعدة، يلي فترة قليلة أتقنت اللغات الأمزوغية والبرتغالية بالإضافة للعربية والإسبانية اللي كانت بتعرفهم. يعني صارت بلبل لغات وهي لسه ما بلغت سن الرشاد. عائشة كانت مميزة بعلم الرياضيات والحساب، وحتى كان عندها إلمام بفنون العمارة والبناء، يعني بحكم إنها كبرت بكنف حدائق وقصور غرناطة، يعني معاييرها للجمال عالية مو زرطة. ورغم تجربة اللجوء والهروب المقيتة قدرت عائشة إنها تتعافى من الجرح وتكمل حياتها كطفلة مميزة. وبعد سنة من حياتها بشفشاوين تواصل والد عائشة مع عبد الله الغزواني يلي كان علم في المغرب العربي من العلم والمعرفة والتقى، وكان معدود بين الناس بين رجال مراكش السبعة يلي الناس كانوا مؤمنين إنهن ممن كشف الله عن بصيرتهم. ويحكى إنه هاد كان معروف بنسبه الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. ووالد عائشة اتخذ عبد الله الغزواني كمعلم ومرشد لبنته. وعند أول لقاء بين الغزواني وعائشة وهي ما زالت بنت السبع سنين، الغزواني كان شيخ طويل عريض له حضور وهيبة، كلامه قليل ولكن ما في شك بمقامه الجليل. أول ما شاف عائشة بحضور والدها حط إيده على راسها وقرأ بصمت شي من كتاب الله، وبعدين قال جهراً: هذه البنت سوف ترتفع في المراتب. وقبلها كطالبة علم تحت إشرافه. ومن يومها والدها الأمير علي العلمي بياخد معه عائشة وين ما راح وين ما إجا، وبتقعد مطرح ما بيحل. يعني شافت كيف أعالي القوم بيتصرفوا وسمعت كيف المفكرين بيتكلموا. وبعمر 16 سنة صارت عائشة الحرة المساعدة الأولى لوالدها في تيسير شؤون العباد والدولة، مو لأنها من سلالة الأمراء ولكن لأنها أثبتت الخصال القيادية وقدمت خطط مستقبلية مدموجة بحكمة ألف سياسي محنك رغم سنين حياتها القليلة. بعد كم سنة تقدم لها بالزواج صديق والدها علي المنظري. ناس بتقول كان عمرها 17 وناس بتقول كانت عمرها 26، ولكن المعروف انه كان في فرق كبير بين عائشة وبين زوجها علي المنظري، ولكن تم النصيب واقاموا هالمراسم، هزوا المزاهر ودقوا الدفوف وفرضوا هالسفر والمناسف. استأذن العريس الجديد علي المنظري من سلطان المغرب الوطباسي انه يعيد بناء مدينة تطوان كحصن بوجه الامتداد البرتغالي بشمال المغرب، وانها تكون ملجأ للمورسكيين الهاربين من وطئة الإسبان ومحاكم التفتيش. يعني هلأ عائشة ربيت بغرناطة، اتهجرت لشفشاوين، وهلأ على عمر الجواز عريس الهنا بده ياخدها على تطوان. فيمكن علاقتهن ما كانت مبنية على الحب والغرام مثل ابن زيدون وولادة بقرطبة، ولكنها بالتأكيد كانت مبنية على الاحترام المتبادل، لأن عائشة كانت تاني أقوى شخص سياسي في تطوان بعد زوجها. وترى ما كان الموضوع شكلي، لأن معرفة عائشة كانت مصدر حكمة ومعرفة الاستغناء عنه بأقل التقادير لح يكون قلة حيلة، وبأسوأها حقد على النساء. وعلى المنظري لا كان قليل حيلة ولا كان محدود النظر، لأن عائشة كانت هي القائدة الفعلية للمدينة عند غياب زوجها وأسفاره خارج أسوار تطوان. مثل ما ذكرنا أنه عائشة تلمزت على أيادي أهم المعلمين والمفكرين، فكان عندها إلمام بشتى الأمور والمسائل، حتى إنها ساعدت وتخطيط وإعادة بناء مدينة تطوان مع العريس الجديد، وأصرت إنها تكون على النمط الأندلسي بعد ما دمرت المدينة على يد حملات الإسبان السابقة. يعني حلم عائشة اللي ضحكوا عليها البنات فيه من أكثر من 10 سنين، ليكو الحلم بلش يتبلور وياخد شكل متصور. عائشة ما نسيت رونق وجمال البناء بمدينتها غرناطة يلي محفور بدخليش ذاكرتها وسراديب فؤادها. ولليوم مدينة تطوان تعتبر أهم المدن وعلى قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو بأسيدي. جزء كبير من رونق المدينة بيرجع لدور عائشة الكبير بعملية إعادة البناء، حتى أنه عائشة حطت ببالها الحالة الدفاعية للمدينة وتنظيمها لتستوعب أفواج اللاجئين الموريسكيين، مسلمين كانوا أو يهود. الناس حبت واحترمت عائشة كقائدة إلهم. وبعد وفاة زوجها علي المنظري بعد شي 5 سنين من زواجهم، جمعت عائشة قامات القوم وجاهاتهم من سياسيين ومفكرين وعلماء الدين، وهي مستقلة عرش الحكم، حكت جملة واحدة: إن كان فيكم رجل يظن أنه أجدر وأعلم مني بالحكم فليعرض حجته الآن. اطلعوا رجال القوم ببعضهم بصمت، وفيك تشوف علامات التعجب والاستهجان بكل الوجوه الصامتة، والناس عم تطلع ببعضها حاسة إنه في شي غير يتعودوا عليه، ولكن ما حدا عنده حجة قوية يرد فيها على عائشة. هن اللي بيعرفوا تماماً إنه ما في حدا فيهم بيطلع معها براس بعلم الحجة والنقاش. مو هي كانت أساساً قائدة الدولة والمدينة المزدهرة والعمران على أوجهه. ما حدا قدر يفكر بشخص أو بحجة أقوى من عائشة وحجتها على الحكم. واتفقوا بالإجماع إنه تكون عائشة هي أميرة المدينة وسميت بالحرة. وعائشة هي كانت آخر امرأة بالتاريخ الإسلامي تحصل بالإجماع على لقب الحرة. وتحت قيادة عائشة مرت سنة من الازدهار والتطور، ولسببين أساسيات قررت الحرة إن تأخذ موقف هجومي من تنكيلات محاكم التفتيش بدل الموقف الدفاعي تبع زوجها الله يرحمه. السبب الأول لهذا التغيير إنها بدها دخل كبير لضمان واستمرارية التطوير والتعمير على أساسات متينة شديدة قادرة على صد الاعتداءات البرية البرتغالية والبحرية الإسبانية. والسبب الثاني هو حقدها على الأوروبيين اللي طردوها من بيتها وشردوا ناسها وهي لساتها طفلة. صح إنه جرحها اللقم، ولكن ندبة التجربة ما زالت بقلبها. وهون بيكون أول تقاطع بين قصة بطلتنا لليوم وقصة الأخوين بربروس يلي تحولوا من تجار بحر إلى محاربين ومجاهدين بحر أو قراصنة. وطبعاً التسمية معتمدة على مين بتسأل. ما بعرف إذا بتتذكروا، ولكن بقصة الأخوين بربروس نقطة التحول كانت بعد ما فرسان القديس يوحنا خطفوا سفينتهم وقتلوا الأخ الأصغر إلياس وأسروا عروج بجزيرتهم عدة سنين. يعني في شبه بالدافع بين الحرة وبين الأخوين بربروس، ولكن الأسباب اختلفت. بحكم أنه الحرة ما كانت بحارة ولكنها كانت قائدة بمعنى الكلمة، فقررت إنها تتواصل مع البحارة القراصنة يلي كانوا عايشين بالظلال بتطوان وما حولها بعد ما الإسبان سيطروا على غرب البحر المتوسط وما عاد استرجوا القراصنة يروحوا هنيك. فتواصلت الحرة مع عدة من قيادات البحارة القدامى وجمعتهم وحفزتهم إنه يعيدوا تنظيم صفوفهم تحت رايتها وبإشرافها وتنفيذاً لرؤيتها. وبلشت الحرة أعنف حملات الترصد والانقضاض على السفن الإسبانية اللي كانت محملة بأطنان من الذهب والفضة المسروقة من مستعمرات إسبانيا بأمريكا الشمالية. يعني امرأة حاكمة مدينة واحدة بالمغرب العربي وبعدد محدود من الرجال والعتاد والعدة عم تحط راسها براس الإمبراطورية الإسبانية يلي كانت ممتدة على عدة قارات حتى سموها الملكة القرصانة. الحرة ما لبست حرير وظلت للقصر أسير، ولكنها شمرت على سواعدها وبكل أمر كان إلها تدبير، وعلى خصرها مسدس دك معلن لأي غادر تحذير. وخلال فترة قصيرة كسبت الحرة احترام أعدائها قبل الأصدقاء بالحيلة وعسكرية الدهاء. وبحكم أنه الحرة عاشت بغرناطة وبتعرف شوارعها وبناء على خبراتها بمخططات البناء والإعمار مثل ما حكينا، قدمت الحرة لخير الدين بربروس معلومات كانت أساسية وحاسمة بعملية تحرير الأسرى الموريسكيين بغرناطة، بعملية التحرير المستحيلة يلي كمان حكينا عنها من زمان بقصة الأخوين بربروس. رغم أنه الحرة ما دعست على دكة أي سفينة قرصنة على عكس الأخوين بربروس، ولكنها كانت بلا منازع الملكة القرصانة، وكانت الشخص يلي بيتواصل معه الإسبان والبرتغاليين للحوار الدبلوماسي بغيابة وتبادل الأسرى، وكانت تحكي وتجادل باسمها واسم خير الدين بربروس والمغرب كلها، وانشهرت بقوة حضورها وصلابة حجدها قدام الخبراء العسكريين الإسبان المخضرمين بالحرب وفنونها. جهود الحرة العسكرية والمدنية عملت من مدينة تطوان منارة للقوة والازدهار بعد ما سيطرت على البحر المتوسط سيطرة كاملة بالشراكة مع الأخوين بربروس. وعاشوا أهل المدينة بحالة شكر للحرة كبير، وأيدوها تأييد منقطع النظير لدرجة أنه سلطان المغرب كلها أبو عباس الوطاسي أعجب بها الإمرأة وطلب منها الزواج وحب يكون قريب من شخص بهالمكانة. ولكن الحرة ما كانت اعتيادية ولا بمرحلة بحياتها، فليش لحتى تبلش هلأ؟ فقبلت من السلطان الزواج على شرط أنه هو يجي من العاصمة فاس لعندها. على رأيي والله اللي بده التاني بيجي لعنده، لك إيه هذا ملك أبده ودلقه. طبعا هذا الشيء ما صار ولا تكرر بتاريخ المغرب ويمكن بتاريخ شمال إفريقيا كله إذا مو العالم، إنه سلطان يطلع من عاصمة الحكم إلى مدينة عروسته، ولكنه حضر أكبر وأفخم أنواع المحافل والقوافل متجها إلى لقاء الحرة في تطوان. سيدي خيول عربية أصيلة مكللة بحلل الفضة والمذهبات وهوادج مليانة أقمشة، شي بروكار شي حرير وشي موسلين. وقام السلطان الأفراح والليالي الملاح للحرة، وبعد انتهاء المراسم قالها السلطان يلا يا مرة اضبي غراضك وخلينا نروح على قصر الحكم بفاس. ردت الحرة وقالت مع كامل الاحترام لجناب السلطان، أنا أميرة تطوان، أهلها أهلي وناسها ناسي، أنا بنيتها ألهم أنت ناسي؟ رغم استغراب السلطان والعامة إلا أنه اتفهم موقف الحرة وعاشوا كل واحد على عرشه، ودام حكم الحرة لتطوان 30 سنة. 30 سنة يا جماعة الخير محفوفين بالنجاح والتوفيق من كل جانب، من ازدهار داخل المدينة إلى أسوار متينة وجيش من القراصنة عم يكسر عيون العدا ويجيب الغنيمة. وقصة الحرة هي أكبر حجة ودليل لرفقاتها يلي قالوا لها الحكم مو شغلة بنات، وعلى كل شخص شكك بفعل أو أي كلمة لك أو حتى نظرة. ولكن لكل قصة نهاية ولكل بطلة وبطل فانية. وبعد ما كبر السلطان أبو عباس الوطاسي وهرهار، راح ابنه من غير زوجة الحرة وخان العهد واتفق مع البرتغاليين وأغاروا على تطوان تحت جناح الليل وتحت ستار الأخوة والمحبة، وجرد مرت أبوه الحرة من عرشها يلي وصلت له شرعا وكسبا، وصادر كل أموالها وممتلكاتها وقالها كرمال الأيام الغوالي ما لح يسلمها للبرتغاليين والإسبان يلي كان دمهم محروق من الحرة، لدرجة أنه طوروا دعاء خاص يتمنوا فيه الموت للحرة. وتم نفي الحرة لمدينة شفشاون يلي فينا نقول أنه هي المرة الثانية يلي بتطلع فيها من مكانها، وبتتخذ شفشاون ملجأ من الظلم. عاشت الحرة 20 سنة بهدوء وسكينة بعد ما الحياة الحماسية اللي عاشتها يمكن ما وصلت لقصر الحمراء، ولكنها وصلت لعدة قصور. ولهون يا سادة يا كرام منكون وصلنا لآخر الكلام، ومننهي قصتنا، قصة السيدة الحرة يلي عاشت الحياة لأقصاها وحسنت أحوال آلاف الأشخاص، حمت لاجئين ودافعت عن مظلومين وحررت مأسورين، وكانت حاكمة عظيمة على مر 30 من السنين. الله يرحم الحرة ويكثر ويوفق حرائرنا، وإن شاء الله المرة الجاية بنفس القهوة ونفس المكان لنحكي قصة جديدة ومننهي الكلام بأحسن سلام. والسلام عليكم.
It's intern John. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you, from pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway.